إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تطرقت في الخطبة الماضية المنصرمة إلى غربة الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما صح عنه وأخرجه الإمام مسلم وكذا ما رواه الإمام أحمد وما رواه الإمام أبو داود وغيره عن جمع من الصحابة حتى بلغ حد المتواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو قال ما أفسد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يأرز، أو إن الإيمان لا يأرز ما بين مسجدين، أي يحن إلى العودة إلى مكة والمدينة مرة ثانية. وبينت أن أمة الإسلام اليوم عادت إلى غربتها كما بدأت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ غريبا، غريبا في فكره، غريبا في دعوته، غريبا في نصحه، غريبا في إرشاده. فكان أهل الإسلام يعانون من غربة، غربة الدين بين الأديان الأخرى، غربة الإسلام بين النصرانية واليهودية والمجوسية والوثنية وغيرها من الديانات، ثم غربة أهل الإسلام بين أهلهم وقبائلهم وعشائرهم، ثم بعد ذلك غربة من التزم بالسنة بين عموم أهل الإسلام، ثم غربة الطائفة المنصورة بين عموم أهل السنة، فإنهم قليل في قليل في قليل. وقد بيّنت ذلك في المرة الماضية، واليوم نتابع جزءا آخر في موضوع الغربة، وأن الإنسان لا يزال يعيش في هذه الغربة، فإن الإنسان اليوم في هذه الغربة أمام مد هائل وتيار هادر من ما يحطم دينه وما يحطم التزامه، وتصارعه قضايا كثيرة على طريق التزامه إلى الله تعالى، فهو في حرب أخلاقية يحارب الإنسان كل يوم. هذه صورة من صور الغربة، فهو في حرب أخلاقية. الزنا يعرض للإنسان، بل هو أقرب للإنسان من شراك نعله، حتى أصبح شباب يسافرون جهارا ونهارا ويفتخرون بأنهم يسافرون للملذات. نعم يسمونها ملذات، ولكنها صور مبطنة للزنا ولممارسة الفجور. أصبحت صور الخناعة تمارس أو توزع على الشباب من خلال شبكات الإنترنت أو من خلال المقاهي أو غيرها. هذه صورة من صور الغربة التي يعانيها المسلم، أنه في حرب أخلاقية مع أعداء الله تعالى، فهم يريدون دينه من خلال هدم أخلاقه. أصبحت الخمور في سهلة وفي متناول يد الإنسان، حتى مع الأسف بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية أو مسلمة تبيح لنفسها بيع الخمور والخمارات في المطارات وفي الأسواق وفي غيرها من الفنادق. أصبح الإنسان يعاني من غربة أخلاقية، أصبح الإنسان يعاني من غربة في قضية الربا، حتى إذا نادى بحرمة الربا أنكر الناس عليه وقالوا له: هذا مجتمعنا، هذا واقعنا، الناس لا تأكل الربا، بس أنا اللي يقع في الحرام كل الناس يأكلون الربا. لا تستطيع تبني بيتا حتى تقترب من البنوك الربوية، لا تشتري أرضا حتى تقترب من البنوك الربوية، لا تشتري سيارة حتى تقترب من البنوك الربوية. وأصبح الربا جزءا رئيسيا من حياة الناس، فهذه غربة أخرى. فإن جئت تنادي بالتخلص من الربا أنكر الناس عليك وقالوا لك: يا أخي هذه حياتنا، هذا مجتمعنا، هذا واقعنا، هذه ضرورتنا، هذا احتياجنا. وهذه غربة أخلاقية غزي أهل الإسلام بها. أصبح تعاطي المخدرات والاتجار بالحرام تجارة يتجر به البعض من أجل الوصول إلى الثروة الزائفة والثروة السريعة والإثراء اللا محدود، وكل هذه غربة. ولذلك حينما تكون ملتزما لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تتعاطى الربا ولا تؤمن بالاختلاط ولا تؤمن بالفجور وغيره، تصير غريبا في مجتمعات أهل الإسلام. هذه صورة من صور الغربة. هناك غربة فكرية، غربة فكرية، غربة في أفكارك التي تطرحها. فإنك حينما تطرح فكرة دعوة الناس إلى الله تعالى ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إنك تلاقي سيلا هائلا من المعارضة ممن يعارض. فلو ناديت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاعترض الناس عليه، ولو ناديت بتحكيم الشريعة لسماها البعض قانون الغابي أو القانون الأصفر أو القانون البائس. هذه غربة فكرية أخرى. أصبح الإنسان لا يعرف أهو على حق أم هو على باطل. الناس كلهم في واد وهو في وادي، حينما ينادي بشريعة الله تعالى أو حينما ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنة أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الكل يقف في وجهه، وترى الأقلام الحاقدة تصب سما دعافا تنتقده وتتكلم عليه. إنها غربة فكرية يعاني الإنسان منها، ولا يعرف الإنسان حتى تشكك كثير منها. ما نقوله حق أم باطل؟ أما نسمعه في الخطب في المساجد أهو الحق أما يسير عليه غالب الناس هو الحق؟ إنها غربة فكرية، غربة فكرية حينما يشتم الله، غربة فكرية حينما يستهزأ بدين الله، غربة فكرية حينما تعرض شريعة الله تعالى على البشر فيستشيروا ويتشاوروا ويتداولوا في موضوع شريعة الله، أتصلح أم لا تصلح؟ إنهم لا يتشاورون في طريقة التطبيق، ولا يتشاورون في زمن التطبيق، وإنما يتشاورون في أصل شريعة الله تعالى، تصلح أو لا تصلح، يوافقون عليها المجلس أو لا يوافقون عليها المجلس، يقبلها الناس أو لا يقبل الناس. منذ متى صرنا نناقش الله تعالى ونقبل أوامره أو نردها؟ يا ليت العاصي حينما يعصي يقول أنا مذنب، أنا مقصر، أنا لا أستطيع. أما أنه يناقش لأمر الله تعالى يقبل أو يرد، هذه ردة، هذا خروج عن دين الله تعالى، هذا كفر كما صرح الله تعالى بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن الإنسان يعيش في غربة، غربة فكرية، فلا يعرف أفكاره التي يطرحها هي حق أم باطل، لا يعرف الكلام الذي يسمع من الخطيب في المسجد هو الحق أم ما يعرض في الإعلام هو الحق، لا يعرف ما يسمعه من آيات قرآنية تنادي بالعودة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو الحق أم أن الحق ما يعرض في التلفاز وما يكتب في الصحافة؟ أصبح الإنسان في غربة فكرية، لا يعرف أين الحق، وضاع الناس وتشتتوا. كذلك يعاني الإنسان من غربة بدنية، وهو أنه في كثير من الأحيان يتعرض جسمه وبدنه للاختراق، فربما غيب في السجون، وربما زلج ظهره، وربما طرد من بلده، وربما أخلص لسانه، وربما أبعد، كما فعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أنواع الغربة، فقد حاولوا إغراء رسول الله صلى الله عليه وسلم غربة أخلاقية، ثم حاولوا أن يهدموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيناقشوه ويشككوا في مصداقية دعوته، غربة فكرية، وطعنوا بالله تعالى وتكلموا في الله، ثم أرادوا ضرب رسول الله وقتله، وإذ ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. غربة بدنية عانى منها صلى الله عليه وسلم. ولكن مع كل أنواع الغربة فإن الإنسان إذا تذكر موعود الله تعالى وتذكر الله وتذكر ما أعد الله تعالى لعباده المتقين الصابرين هان عليه كل شيء. من السهل أن يجاري الإنسان المجتمع، سهل جدا أن تجاري المجتمع، سهل أن تشرب مع الشاربين، سهل أن ترابي مع المرابين، سهل أن تزني مع الزناة، سهل أن تفعل ما يفعل المجتمع وتذوب في المجتمع. وهذا ما يريده الشيطان، يريد أن يسحب الناس كلهم إلى جهنم، ولا يريد إنسانا ملتزما سويا على الصراط المستقيم، لا يريد من الناس استقامة ولا يريد من الناس التزام. سهل جدا أن تتخلى عن مبادئه، سهل جدا أن تتخلى عن أوامر الله، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا سهل في الدنيا، ولكن العذاب هناك ينتظر. قد خسرت الآخرة، خسرت الآخرة التي لا تساوي الدنيا فيها جناح بعوضة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا أنه يؤتى بأهل الإيمان، أبأس واحد من أهل الإيمان، أفقر واحد من أهل الإيمان، تصور المؤمن مجلود ظهره، مغيب في السجون، معذب، لا يجد ما يلبس أبأس واحد في هذه الدنيا، أبأس وأبأس إنسان أو أبأس إنسان، ولكنه من أهل الإيمان، فإن الله تعالى يغمسه في الجنة غمسا فيقول له وأدخله الجنة هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت تعاسة؟ رأيت شقاوة؟ قال لا يا ربي ما رأيت شيئا من ذلك، لأن نعيم الآخرة لا يقارن بالدنيا، ويؤتى بأكثر أهل الدنيا معاشا ورزقا وملكا، وإنسان يعيش عيشة بطر، وإنسان منعم في دنيا، فيرمس في النار غمزة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال لا وربي ما شفت خير قط أبدا، الدنيا هذه كلها نساها، نسي نعيمه، ولذلك لا يقارن نعيم الآخرة بنعيم الدنيا. إن الذي يصبرنا على الاضطراب ويصبركم جميعا على هذه الغربة موعود الله تعالى، وجنة التي عرضها السماوات والأرض، وأنك إذا خسرت كل شيء، وإذا انزلق بك الطريق ومشيت مع أهل الهوى فوافقت الناس في أخلاقهم السيئة أو وافقت الناس في فسادهم فإنك ستخسر كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك على ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. هذه الخسارة، هذه الخسارة الحقيقية، أنك تخسر أهلك يوم القيامة وتخسر كل شيء. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، شوف النفس متعهم سنوات، خلى ياكل، خلى يشرب، خلى يزني، خلى يتمتع بملكه، ثم جاءهم بعد ذلك، بعد هذه المتعة، قال أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، خلاص راحت أملاكك وراحت دنياك، وانتهى كل شيء، ونسيت كل ملكك وعسكرك وكل أموالك، فلا يغني عنك من الله تعالى شيئا. لذلك أقول في هذه الغربة الفكرية والغربة البدنية والغربة الأخلاقية لا ننهزم، لا تنهزم أبدا ولا تستسلم، لك حل، اسمع الحل، هذه الغربة إنما هي حل للغربة ومأوى للمغتربين. ماذا يفعل الإنسان في ظل سيار هاجم على الإنسان، تيار يفسد بيتك ويفسد أخلاقك ويفسد زوجك ويفسد بناتك، تيار هادف لا يعد ولا يحصى، بل أنه تغزى من آلاف الأميال، ترسل لك الفضائيات من آلاف الأميال لكي تدمر أخلاقك، يدمروك أنت وأولادك وزوجتك، ترسل الأفلام الخليعة عبر الإنترنت والمجلات والصور، ترسل عبر الستلايتات، ترسل عبر آلاف الأميال، أعداء هناك يرصدون الملايين بل والبلايين من أجل إغوائك وإفسادك وتدميرك، يرسل كثير من هؤلاء الذين يسمونهم مبشرين لأجل أن يفكوك عن دينك وعن التزامك. ماذا يفعل الإنسان في هذه الغربة؟ غربة أخلاقية، غربة بدنية، غربة فكرية، غربة بين المسلمين، حتى عاد الإنسان غريبا يشعر أنه منفك عن الجماعة، يشعر أنه في عزل عن المجموعة، يشعر أن البيئة في وادي وهو في وادي آخر، يشعر أن المجتمع، قوانين المجتمع، الأنظمة هي في وادي وهو في وادي آخر، لأن الأنظمة استقت أنظمتها وأخذت قوانينها ومشاريعها من الغرب، ولذلك يشعر الإنسان بانفكاك، عدم ارتباط ما بين أصوله وعاداته وتقاليده ودينه والتزامه وما بين النظام أو ما بين القوانين الغربية، يشعر بانفكاك، عدم ارتباط، ولذلك يشعر بعزلة، يشعر بغربة، يشعر أن الناس في وادي وهو في وادي آخر، يشعر أن الناس أحيانا ماشيين إلى طريق الهوية، المرابي ماشي إلى الهوية، والزاني ماشي إلى الهوية، وشارب الخمر ماشي إلى الهوية، والضائع في الدنيا ماشي إلى الهوية، ومحب الكفار ماشي إلى الهوية، واللي ما يربي بيته ولا أولاده ماشي، الناس ماشي إلى الهوية، وهذا مو كلامي أنا، هذا كلام الله تعالى. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر من في الأرض يضلوك، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الله يقول، مو أنا أقول الكلام هذا، هذه مو نظرة سوداوية للناس، لا، وإنما نحن غرباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاص، كيف الخلاص؟ كيف تتخلص من هذه الهجمة الشريفة؟ مو أنا، كل إنسان، الحاكم والمحكوم والوزير، كلنا نريد الجنة وكلنا نرجو السلامة، بل نريد الجنة حتى الكفار نبيهم يؤمنون ويدخلوا الجنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، ليش طيب تدعوهم يا رسول الله؟ خلهم يروح جهنم، قال لا، أنا مسؤول عن هؤلاء، أدعوهم حتى يخرجهم الله تعالى من الظلمات إلى النور. ولما نزل علي رضي الله عنه في خيبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم امضي على بركة الله ولا تلتفت. قال يا رسول الله اقتلهم. قال لا، ادعوهم الى لا اله الا الله. يا علي لان يهدي يهود، علي رايح الى يهود، قال يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. احنا نبي الهداية لهم كمان، نريدهم ان يهتدوا، نريد الناس كلهم ان يهتدوا. كما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ايش بينك وبين الله؟ ليش الله عز وجل يعذبك؟ هل بينك وبين الله عداوة؟ بينك وبين الله شيء؟ يعاد الله اهلك ولا جماعتك؟ لا. قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ما يريد الله لكم العذاب. ونخوفهم بالايات وبالنذر. ليش الله ارسل الرسل؟ ارسل الرسل عشان ما حد يدخل النار. لماذا انزل الكتب؟ لماذا المعجزات؟ كلها لهداية الناس واخراجهم من الظلمات الى النور. ولذلك جعل الله تعالى لنا منارات، منارات ما تجعلك تنهدم ولا تنسحب ولا تذوب بمجتمع الغربة، وإنما تثبت من هذه المنارات. وهبك الله تعالى عقلا راشدا، عقل عندك مخ، ولذلك إذا زال مخك رفع عنك قلم التكليف. إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. ربنا أعطاك عقل وأعطاك تمييز وأعطاك فكر، تستطيع من خلال هذا العقل تميز هذا الصح وهذا الضار. هذه الأفلام تضر أولادي، هذا الستلات يضر أولادي، هذا الإنترنت في بعض الأحيان يضر أولادي، هذه الجماعة تضر أولادي، هذه المجموعة تسيء إلى ديني، هذا المجتمع، هذه الديوانية، هذا الناس. رب العالمين أعطاك عقل، ولذلك ما لك حجة. أما إذا كنت إذا كان الإنسان مجنون مرفوع عنه التكليف. ولذلك إذا ميزك الله بالعقل هذا سلاح، لا تنهزم، لا تنسحب، لا تذوب، وإنما لك أمور وفقك الله فيها. أولها العقل، ثانيا أعطاك الله تعالى فطرة، فطرة نقية من الداخل يميز الإنسان بها ما بين السليم وما بين السقيم، يميز الله بها ما بين الصواب وما بين الخطأ. فطر كل واحد فينا في فطرة سليمة. شوف يستطيع الإنسان يمشي عارف السوق؟ ما يقدر. كفطرة السليمة من الداخل تعبى هذا، يستطيع الإنسان أن يعمل عملا مشينا أمام؟ ما يقدر. كفطرة السليمة تعبى هذا، ما يستطيع سب ويشتم في بيت الله ولا أمام المصلين؟ قال فطرة تعبى هذا، غلط الله. ما يشرك بالله تعالى ويكفر بالله، فطرة من الداخل ترفض. قال أعطاك الله تعالى فطرة سليمة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه فطرة ربنا غرسها في الإنسان. أعطاك الله تعالى فطرة سليمة، أعطاك الله تعالى حواس تسمع، تحضر الجمعة تسمع تستفيد، أعطاك الله عين تمشي وتتفكر، أعطاك الله لسان تذكر الله، يقوى إيمانك، يقوى قلبك. هذا كله من الله أعطاك. ما أنت وحدك، ما أنت وحدك في هذه المعركة أمام هذه الغربة، وإنما أنت مؤيد مساعد، علي لك عون من الله تعالى. أعطاك الله منهجا معصوما، كتاب وسنة تركت فيكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، هذا الكتاب والسنة يا أخوان مو للمتدينين ولا للمتدينين ولا لأهل المساجد فقط ولا للأئمة والخطباء ولا للعلماء، لنا كلنا. هذا كتاب والسنة لكل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم يا أمة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله موجود، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. شوف أوامر الله وطبقها، شوف النواهي وابتعد عنها. هذا كله من المناهج ومن الاعتصام الذي وفقك الله تعالى وأيدك به. جعل الله تعالى لك أسوة، أسوة عملية تطبيقية تطبق ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، الدعاء إلى الله تعالى أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت من وحدك في الميدان، كل هذا الميدان ميدان الغربة. ولذلك عقلك وحواسك وكتاب وسنة وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يؤيدك ويعصمك من هذا، من الزلل في هذا المكان. جعل الله تعالى لك ظواهر الكون تدل على وحدانية الله تعالى حتى تتفكر، سماء وأرض، بل سخرها الله تعالى جميعها لك. سخر الله السماء وسخر الله الأرض والهواء وكلها، وإذا احتجت لها أيدك الله تعالى بها. يوم تحتاج إلى الريح ينصرك الله بالريح، يوم تحتاج إلى الزلازل ينصرك الله بالزلازل، يوم تحتاج إلى جنود من السماء يجي لك جنود من السماء، يوم تحتاج إلى المطر يجي لك المطر. هذا كله تأييد من الله، جعل الله لك. هذا نوح احتاج إلى المطر، أرسل الله تعالى المطر من السماء ومن الأرض. هذا هود احتاج إلى الريح، جاءت الريح. هذا لوط احتاج إلى زلزلة من الأرض، جاءت الزلزلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الريح فنصرته في يوم الخندق. إيش تريد أنت؟ كل موجود، كل موجود. هذه الظواهر الكونية يؤيدك الله تعالى، لا بل أكثر من ذلك، بل الله تعالى هو معك سبحانه وتعالى بتأييده ونصره وعلمه عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يوصيه، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك ناصرك مؤيدك. هذا كله يساعدك على هذه الغربة. لا ينسحب الإنسان، انتبه، لا تنسحب، لا تذوب في مجتمعات الغربة، لا تذوب مع الناس في الغربة الأخلاقية
لا تذوب مع الناس في الغربة الفكرية، لا تذوب مع الناس في الغربة البدنية، خلك صابر، أنت قادر على المواجهة ولكن بالحكمة وبالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تؤت الحكمة تستطيع أن تواجه هذه المجتمعات، وتستطيع أن لا تذوب، وتستطيع أن تصبر، وتستطيع أن تثبت بقضايا سيأتي بيانها بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يحمينا الله تعالى من الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. من أهم ما يعين الإنسان في هذه الغربة، عين هو وعين أولاده وعين زوجته حتى يثبت على هذا الطريق إلى أن يلقى الله تعالى، فإن كثيرا من الأشياء قد تغيرت في مسمياتها ولكنها تبقى على أصولها أنها حرام، فأصبح الإنسان حائرا ما بين طريق الله تعالى وداعيه الذي يناديه إلى الجنة وما بين داعي الشهوات وداعي الحرام. ولذلك يقول الناس، يقول العلماء أن أهم ما يثبت الإنسان في هذه الغربة ذكر الله تعالى، التجاؤك إلى الله، التصاقك بجناب الله تعالى، قربك من الله تعالى، انطراحك بين يدي الله عز وجل. ذكر الله على المراتب الخمسة احفظوها، وإن شاء الله كل واحدة نفرد لها خطبة. ذكر الله تعالى على المراتب الخمسة، ذكر الله تعالى باللسان كما قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء. واحد، اثنين، وذكر الله تعالى، ذكر الله باللسان بالثناء على الله تعالى وبتسبيحه وتهليله، وهذا سيأتي بيانه في هذه الخطبة إن شاء الله. ذكر الله تعالى بالعقل، بالتفكر بآلاء الله تعالى، تفكر أنت وين نهايتك، وين تروح في النهاية، أنت إلى القبر، ما بعد القبر، إن قبر أول منازل الآخرة، كل هذه الدنيا سهلة بالنسبة للقبر، فإن مت على سوء فما سيلحقك أعظم وأشد وأكبر. يقول قالوا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا عثمان إذا كنت معنا تضحك، حتى إذا قلنا درس ما تبكي هذا البكاء، فإذا ذكرنا القبر بكيت يا عثمان، ليش يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، أول شيء القبر، إذا تيسر القبر ما بعده يسير، إذا تعسر القبر ما بعده أشد وأنكى وأفضع وأعظم. إن في القبر هولا، في القبر هول، تستقبل من بداية دخولك إلى القبر إلى أن تدخل إلى جنة أو نار، إما في عذاب وإما في نعيم. ولذلك أول ما يعينك على الغربة ذكر الله باللسان، ثانيا ذكر الله بالتفكر في أحوالك، كل يوم تكبر، كل يوم يزيد عمرك. وأنا قلت مرة في خطبة من خطب الجمعة، قلت أن الإنسان إلى كبر وإلى زيادة لا إلى نقص، ويبدو الكبر فيه حينما يظهر الشيء، كما قال العلماء يظهر الشيء في صدغيه، في الزلفين هذول أول ما يظهر الشيء في الرجل في صدغيه، والمرأة في مفرق رأسها، بعدين الشيء يظهر في حواجبك، بعدين عروق يدك تطمع إلى فوق، وبعدين ظهرك يحدودب، بعدين شعرك يصير أبيض، شواربك تصير بيضاء، وهكذا أنت إلى القبر أقرب وأقرب وأقرب، كل يوم تمشي تمشي حتى تصل. تفكر في هذا، كان هذا يعينك في غربتك ويثبتك على الدين، أنك تكبر ما تضغط، وأنك تسير إلى الله، وأن الدنيا ما هي في الآخرة إلا لحظات وساعات ودقائق، ما هي شيء في الآخرة، ما هي شيء أبدا. ولذلك أعمل للباقية واترك الفانية، وازعد في هذه الدنيا واستعد الآخرة، هذا يعينك على غربتك. ذكر الله تعالى بالتفكر، ذكر الله تعالى بالقلب، يقول العلماء ذكر الله تعالى بالقلب بحب الله تعالى وتعظيمه، لأن الله تعالى هو صاحب النعمة، هو صاحب المنة، هو سبحانه وتعالى من من عليك بالصحة والعافية. عظم الله تعالى في قلبك، اجعل الله أكبر من كل كبير، واجعل الله تعالى محبوبا فوق كل محبوب، واجعل أوامر الله تعالى مقدمة. ذكر الله تعالى بجوارح، أن تجعل الجوارح كلها تنزل لحكم الله، كل جوارح تنزل على حكم الله، العين تنزل لحكم الله، والرجل تنزل على حكم الله، واليد والبطن، كل شيء ينزل على حكم الله، والله تعالى يحكم على هؤلاء بالحل أو بالحمى. هذا نوع من ذكر الله تعالى. وأخيرا ذكر الله تعالى بالاشتغال بالآخرين دعوة وهلاية ومصاحبة، هذا نوع من ذكر الله تعالى، بدعوة الناس والاشتغال بهم بالدعوة والمصاحبة والخروج معهم ونصحهم وتوجيههم إلى الله تعالى، هذه صورة من صور ذكر الله تعالى. ولنقل اليوم حتى لا نطيل جزء من هذا الذكر، ألا وهو ذكر الله تعالى باللسان. ذكر الله يعينك على هذه الغربة ويثبتك في هذه الغربة. قال الله تعالى عن ذكر الله باللسان: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت اليوم في غربة، في حرب، حرب هذه ما تشعر فيها، أنت مقصود في هذه الحرب، أنت جزء من الناس الذين يدخلون الحرب بس أنت ما تشعر، أنت مشاعر بالحرب هذه، أنت قاعد يدمر بيتك، تدمر بناتك، تدمر أخلاقك، يدمر فكرك، تدمر عقيدتك، تبعد عن الآخرة وتزج إلى النار زج، أنت ما تشعر بهذا، أنت عضو داخل في هذا الحرب، أنت جندي في هذا الحرب، فإما أن تكون مهزوما أو تكون منتصر، من يعينك؟ من يساعدك في هذه الحرب الشرسة الذي تكالب فيه عليك فيها أهل الباطل من كل مكان، أهل الباطل والكفار والشيطان والنفس والهوى وشياطين الإنس والجن، من يساعدك؟ من يساعدك؟ يساعدك رب العالمين، هو سبحانه وتعالى ينصر، هو يثبتك، هو يبعد الأعداء عنك. فلذلك الأصل في الإنسان أن قلبه يكون حيا. خذ فهم القضية هذه جيد، الأصل أن قلب الإنسان القلب هو الملك، والقلب هو الذي يوجه الجوارح. أما قلب إذا كثرت المعاصي في الجوارح بفعل الغربة وتأثرت أنت بهذه الغربة، انقلبت الجوارح على القلب فاعتقلته، صار القلب معتقل. شوف انتبهوا لهذا جيد لتفهم، القلب هو الملك، هو اللي يتصرف ويصدر أوامره للناس. فإذا اعتقل هذا القلب، إذا كانت الجوارح متمردة، العين تنظر للحرام، الأذن تسمع أغاني وحرام، اللسان يتكلم بالحرام، البطن مليان من الربا، اليد تأخذ رشوة، الرجل تمشي إلى معاصي، ما تعرف الصلاة، قال تنقلب إذا تمردت الجوارح وضعف القلب، انقلبت على القلب الملك فسجنته، سجنته جعلته مظلم أسود، مظلم أظلم هذا القلب، فصار مسجونا ما يصدر أوامر، ما في أوامر لهذا القلب، لذلك كل أوامره ملغية. يقوم القلب يبي يأمر اللسان، ما يسرع اللسان يذكر، يقوم القلب يبي يصلي، يقول قوم صلي، الجوارح متمردة، ما حد يرد عليه، ما يقوم صلاة الفجر، ما يأتي للجماعة، ما يزكي، ما يبتعد، يبي ينقطع عن الربا، مو قادر، يقول ما استطيع انقطع عن الربا، أموال ملايين شلون اطلعها من الربا، يبي حج بنته، ما هو قادر حج بنته، يبي يأمر بالمعروف يستحي، ما يقدر. قال أوامر القلب ضعيف، القلب مسجون، هو الملك، الملك مسجون، صارت الأعضاء تلعب، كل واحد يلعب على ما يشاء. إذن الحل هو أن تبتدئ بعشق القلب، اعتق قلبك من السجن، أخرج قلبك من الظلام، أخرج قلبك من السواد. ولذلك أول شيء تبتدئ هو ذكر الله تعالى، اذكر الله اذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من ذكر الله بلسانك، يمكن أول ساعة صعبة عليك، ثاني ساعة صعبة عليك، ثالث ساعة أسهل، أول يوم صعب، ثاني يوم راح يكون أسهل، ثالث رابع بعد أسبوع راح ترى أن عضو من أعضاء الجسد المتمرد رجع إليه، فصار اللسان يأتمر بأوامر القلب. قال يا جماعة أنا مو معاكم، خلاص أنا برجع إلى هذا القلب، فصار اللسان يذكر الله تعالى، ظهر لك بصيص من الأمل، نشط القلب، نشط الملك، خرج من سجنه، رجع عضو واحد ألا وهو اللسان. يبدأ اللسان هذا يعينك، يعينك حتى يفك باقي أعضائك ويعيدهم غصبا إلى القلب وإلى الطاعة. فذكر الله تعالى أكبر، وذكر الله أولا بالقرآن، ذكر الله تعالى في القرآن، اجعل لنفسك ورد من القرآن الكريم ولا تهجر القرآن، مثل ما لنفسك لزوجتك حظ، عندك يوم تطلع تزهى أولادك، ولنفسك وقت، ولدوانيتك وقت، ولعملك وقت، اجعل للقرآن وقت عشان تعتق هالملك المسجون في قلبك اللي ما يستطيع يأمر ولا ينهى، والأعضاء متمردة، والأعضاء هي اللي بتدخلك النار، هي اللي بتدخلك النار لأنها متمردة. اجعل لك ورد يوم دقيقة أو ساعة في اليوم أو في الأسبوع، اجعل لك ورد، امسك كتاب الله، اقرأ في اليوم جزء، اقرأ في اليوم ربع حز، اقرأ لك في اليوم حز صفحة واحدة، داوم عليها والتزم عليها ببيتك، بسردابك، بسطحك، في مسجدك، المهم تلتزم بقراءة كتاب الله مع التفكر والتدبر. مع الأيام راح ترى أن الأعضاء غصبا عليها القوي القلب والميت بدأ يصير قويا، وبدأ الله تعالى يفرجه.